بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا أن برهان الحكمة، هذا برهان الحكمة واضح، يعني أن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذا العالم، خلق الإنسان وفيه البعد الروحي وفيه البعد المعنوي، يعني مو كل أبعاد الإنسان مادية. ثم أن حقيقة الإنسان متمحضة وفي هذا البعد المعنوي وفي هذا البعد الروحي، وهذا البعد الروحي بالحقيقة لا يكتفي بهذه الدنيا أصلا ولا يتمتع بهذه الدنيا، وكماله غير موجود أصلا الحقيقي في هذا الدنيا وفي العالم المادي. فلكي نحفظ حكمة الباري سبحانه وتعالى وأنه حكيم في خلقه وليس عنده عبث ولا لعب ولا جزافون، فلا بد أن نفترض العقل، يعني يحكم بأن هناك عالم آخر، هذا العالم مجرد عن المادة، أعلى من المادة، هو الذي ينسجم مع الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذا العالم. فبمقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى يثبت العالم الآخرة ويثبت يوم المعاد، ثم أنه عالم فوق المادة، لابد أن نثبت ذلك. شوفوا إذا ثبت هذا عقلا أن هذا العالم فوق المادة لو في المادة، من الناحية العقلية لابد أن يكون فوق المادة، لأن نحن نريد نبحث عن حل الروح خلقت في هذا العالم وهي غير مادية، نريد نحل مشكلة الروح. فحلينا مشكلة الروح بمن؟ بأن الله حكيم، فلا بد أن يوجد عالم آخر فوق العالم المادي حتى تتلائم معه هذه الروح، كمالها موجود هنا. فإذا هذا العالم الآخر لا بد أن نفرضه عالم فوق المادة ولا نتنازل عن ذلك أصلا، يعني هذا العقل يقول هكذا. زين تأتي يجد هذا السؤال اللي يتقدم، يعني زين هاي الآيات البعث من في القبور الأجسام كذا، إذن لابد أن نؤولها بعالم فوق المادة. نقول نعم، هذا البعث، هذا العذاب، هذا الكذا، هذا كلها يمكن تأويلها تفسيرها بما ينسجم مع الدليل العقلي الذي يقول أن عالم الآخرة هو عالم فوق عالم المادة. زين هذا يعني برهان الحكمة، يعني يستند على حكمة الله سبحانه وتعالى في الخلق مننا. يعني ومن جانب، طلعنا صفحة 328 حتى نكمل هذا. ومن جانب آخر، فإن من غرائز الإنسان الأصيلة حب البقاء والخلود، أودعتها يد الخلق الإلهية في فطرة الإنسان، وهي تعتبر قوة محركة دافعة تسوقه للأبدية وتحثه دائما على متابعة حركته. أنت تحب البقاء لو تحب الفناء الإنسان، كل إنسان يحب البقاء، هذا فشيء لا يمكن إنكاره، يعني وإنكاره لا يزيده إلا ثباتا ووضوحا، يعني كل إنسان يحب الخلود ويحب البقاء وتحثه دائما على متابعة حركته. ولو افترضنا أن مصير هذا المتحرك وفي ذروة تحركه ونشاطه ليس إلا الارتطام بصخرة صماء ثم يتلاشى ويتحطم، فكيف يتلائم إيجاد مثل هذه القوة المحركة مع هذا المصير والغاية؟ يعني فد واحد دائما متحرك، هو طبيعته التحرك، طبيعته عدم السكون، يعني الله خلقك هذا تحب الخلود والبقاء والحركة، ومع ذلك يضع صخرة أمامك تصطدم بها يعني وتتحطم على هذه الصخرة، يعني هذا مو يعني يبين هذا عبث، لا مو فعله الحكيم. لابد الحكيم يهيئ لك الطريق، خلقك متحركا يفتح لك الطريق حتى تستمر حركتك، ما يسد الطريق أمامك. إذن فوجود مثل هذا الميل الفطري، يعني الحب البقاء والخلود، إنما يتلائم مع الحكمة الإلهية فيما لو وجدت حياة أخرى غير هذه الحياة المحكوم عليها بالموت والفناء. والحاصل من خلال ضم إحدى هاتين المقدمتين إلى الأخرى، أي الحكمة الإلهية وإمكان الحياة الأبدية للإنسان، نتوصل لهذه النتيجة أنه لا بد من وجود حياة أخرى للإنسان وراء هذه الحياة الدنيوية المحدودة القصيرة حتى لا تتنافى حياة الإنسان مع الحكمة الإلهية. ويمكن اعتبار هذا الميل الفطري للأبدية والخلود مقدمة أخرى نضمها للحكمة الإلهية لنؤلف من خلال ذلك برهانا آخر على هذه الحقيقة. المهم بعد هذا، واتضح من خلال ذلك أيضا أن الحياة الأبدية للإنسان لا بد من أن يكون لها نظام آخر. شوفوا يعني لا بد من نظام آخر لهذه الحياة، مو هذا النظام الدنيوي، وليست كالحياة الدنيوية مستلزمة للمتاعب الكثيرة، وإلا فإن استمرار هذه الحياة الدنيوية بكل مستلزماتها ومتاعبها، حتى لو كانت مؤبدة خالدة شبي لا يتلائم مع الحكمة الإلهية. صدق الآن، الآن لو خلدنا احنا في هذا العالم هم خلود، يقول ممكن الله سبحانه وتعالى مو تحب الخلود، الله يخلقك خالدا في هذا العالم، نحل المشكلة بهذا الفرض، تبقى خالد في هذا العالم المادي، هذا يتلائم مع الحكمة الإلهية أو لا يتلائم؟ يقول أيضا هذا لا يتلائم مع الحكمة الإلهية. لماذا؟ لأن هذا العالم ممل بمتاعب، ما حتى لو بقي خالدا فخلوده لا ينفع شيئا، بل بالعكس خلودك يكون شنو؟ ضرر عليك، لأن راح خلود للمتاعب، يعني خلود للمتاعب والمصائب والتكاليف والأعمال والكذا فالمهم يعني هذا لا يتلائم مع الحكمة الإلهية. يقولون هذا أصحاب الإمام الحسين عليه السلام عندما قال لهم يعني في ليلة محرم، في ليلة العاشر من المحرم، كأنه تكلم معهم ببعض يعني الكلمات، فخيرهم قال لهم إنه أنتم اذهبوا، اللي يريد يذهب هذا الليل قد غشيكم اتخذوه جملا، اللي يريد يذهب أنا لا أجبر أحدا، القوم يريدونني غدا وأنا أظهر للقوم، أنتم لا تتحملون المسؤولية وكذا، اللي الآن باختياركم، الآن اللي يريد يذهب الله ومحمد وعلى الله في أمان الله براحته، لا عليه شيء وجزاكم الله خير الجزاء وكذا. فبعض أصحابه، بعض أصحابه قال له هذه الكلمة، قال له لو خيرنا، لو خيرنا بين نصرتك ننصرك ونموت وبين أن نخلد في الأرض، قالوا إذا ما تنصرون الحسين إحنا نخلدكم بالأرض، تخلدون في الأرض إلى أبد الآبدين، نحن لا نختار إلا نصرتك. هذا مين جاي المنطق هذا؟ الإنسان تعرض عليه الخلود في الأرض، يعني هم دولة فرض وفرض، ولكن هم يعني يبينون للإمام الحسين شدة ولائهم أنه إذا عرض عليه الخلود في الأرض مع ذلك يترك الخلود في الأرض ويرى راحته وين؟ راحته يرى راحته في القتل مع الإمام الحسين عليه السلام. هذا كيف تفسره؟ يعني تفسر على أنه هذا الشخص روحه لا تنتمي إلى هذا العالم، بحيث يقول حتى لو خلدت في هذا العالم كيف أترك الحسين؟ شنو هو الخلود في هذا العالم؟ ماذا يعني، ما هي درجة الخلود في هذا العالم بالنسبة إلى القتل مع الإمام الحسين عليه السلام؟ هذا الكمال الحقيقي للروح، هذا الأبدية الخالدة للروح، إن أنا مع الإمام الحسين أذهب إلى ذلك العالم المقدس، شنو هذا العالم؟ هل أعيش بمليار سنة، مليارين سنة كله تعب وآلام وضيم وإلى آخره وكوارث وآلام وعبرات وحسرات إلى آخره؟ فالمهم يعني هذا بد مثال يعطينا أن الروح الإنسانية تطلب شيء حتى هذا يعرض عليها هذا العالم. يقولون له يا بخلت في هذا العالم، يقول لا لا أريد أن أخلت، أنا أريد أن أموت مع الإمام الحسين عليه السلام. هذا دليل على أن الروح الإنسانية مفتوحة يعني على عالم آخر، بحيث ترى هذا العالم المادي العالم الدنيوي تافه لو قيسه إلى ذلك العالم. زين، حتى لو كانت مؤبدة خالدة لا يتلائم مع الحكمة الإلهية. فصحيح يعني نخرج بهذه النتيجة أيها الأخوة، إحنا الدنيا سجن في الحقيقة هي، والإنسان لابد أن يختار شيء يعني ينفعه في ذلك العالم، شيء يخلده في ذلك العالم، شيء ينفعه في خلوده في ذلك العالم. إما أنت الله سبحانه وتعالى يستقبلك في غفور رحيم، وإما أن يستقبلك في سزمه عزيز انتقام، يعني ماكو هاي الأسماء الإلهية، نحن ذاهبون بالتالي سوف نلاقي الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أكو إنسان ما يلاقي الله؟ لا يوجد شخص يعني موجود لا يلاقي الله سبحانه وتعالى، كدح، هاي المسيرة تسير، ولكن أين تلاقيه؟ هذا باختيارك، هذا الاختيار هنا، إما تلاقيه في اسم الغفور والرحيم وهذه الأسماء الحسنى، وإما تلاقي في الاسم إني شديد العقاب، هذا أيضا يلاقي الله وأيضا يلاقي الله. فالمهم يعني الإنسان لابد أن يختار أين يلاقي الله سبحانه وتعالى. هذا برهان الحكمة انتهى. برهان العدالة على إثبات العالم الآخر أيضا تقريبا لا يخرج عن المقدمات التي قدمناها في برهان الحكمة، ولكن يستند إلى عدالة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى لو كان يخلق فقط هذا العالم، فقط العالم الدنيوي. ويخلقنا مختارين، نعرف الشر ونعرف الخير، وعندنا اختيار كامل يعني، واكو تكاليف الله يكلفنا. بعدين يقول فقط هذا العالم أنتم فيه. هنا الأشرار ماذا يختارون؟ الأشرار الظالمين العاصين ماذا يختارون؟ مختارين بعد، يختارون كل شيء مو زين، الظلم الخيانة الجريمة السرقة كلها يختاروها ويعملوها، وإحنا المختارين الزينين يعني الصلحاء نختار أنه لا يعني العدالة والصلاح والتقوى والابتعاد عن الدنيا، وذول يظلموننا يقتلوننا زين ويتمتعون بالدنيا، ونحن أيضا حتى الدنيا أصلا إحنا ما موجودة عندنا لأنه سلبوها منا هؤلاء الظالمون، حتى الدنيا ما موجودة ما حصلناها إحنا زين، أهم آخرة ماكو، آخرة ماكو بس هي هاي الدنيا. فإذا هذا يتلائم مع العدالة أنه تخلقنا في هذا العالم وتعطينا تكاليف في هذا العالم، وماكو بعد عالم آخر، هذا عدل أو ظلم، مع أن الأشرار يتنعمون ونحن بل بالعكس يقتلوننا زين، ونحن لا نتنعم بشيء ولا نأخذ أي شيء من الدنيا، ومع ذلك يقول أنه نعم هذا فقط هو هذا عالم الدنيا، لا يوجد بعد عالم آخر. هذا يتلائم مع العدل الإلهي أو لا يتلائم؟ يقولون لا يتلائم مع العدل الإلهي، فهذا برهان العدالة قائم على افتراض عالم آخر يجازى فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء، وحتى يتلائم مع العدل الإلهي، فيكون يسمى برهان العدالة من هذه الناحية. النقرأ ما في شيء، هذا النكتة به هي ترتكز على عدالة الله سبحانه وتعالى. إن الناس أحرار في هذا العالم، جيد، في اختيار أو ممارسة الأعمال الحسنة أو السيئة. فمن جانب نلاحظ بعض الأفراد يقضون أعمارهم كلها في عبادة الله وخدمة عباده، ومن جانب خلاص، ومن جانب آخر نلاحظ بعض الأشرار والمجرمين يرتكبون من أجل وصول نزواتهم وأطماعهم الشيطانية أبشع أنواع الظلم وأفظع ألوان الذنوب. بل أن الهدف من خلق الإنسان في هذا العالم وتجهيزه بأنواع الميول المتضادة وبقوة الإرادة والاختيار وبأنواع المعارف العقلية والنقلية وتوفير الأجواء والظروف للأفعال المختلفة، كلها الله جهزها في هذا العالم وجعله على مفترق طريقين الحق والباطل والخير والشر. الهدف من ذلك كله أن يكون معرضا للاختبارات والابتلاءات العديدة، وليختار مسير تكامله بإرادته واختياره حتى يصل إلى نتائج أفعاله الاختيارية وثوابها وعقابها. وفي الواقع أن الحياة الدنيوية بكاملها جعلت للإنسان دار ابتلاء واختبار وبناء لهويته الإنسانية، وحتى في أواخر لحظات حياته وعمره لا يعفى من هذا الامتحان. ولكننا نرى أن الأخيار والأشرار لا يصلون في هذه الدنيا إلى الثواب والعقاب الملائم لأعمالهم، صحيح، بل إننا نرى الكثير من الأشرار والمجرمين يتوفرون أكثر من غيرهم على النعم والملذات، هم أصلا الدنيا بديهم ذول المجرمين. والملاحظ أن الحياة الدنيوية لا تستوعب الثواب أو العقاب على الكثير من الأعمال والتصرفات. فمثلا ذلك المجرم الذي قتل آلاف الأبرياء لا يمكن الاقتصاص منه في هذه الدنيا إلا مرة واحدة، صدق مثل صدام أول أمس، يعني هذا مئات الآلاف قتل، مئات الآلاف الأرواح أزهقت يعني. خب هذا إحنا نريد لا يوجد عالم آخر، نريد أن نقيم العدل في الدنيا، كيف نقيم العدل في الدنيا؟ نقتله كم مرة؟ إذا قتلنا مرة الأولى نقتله مرة ثانية براح، بعد نضع له روح من جديد ونقتل مرة ثانية وثالثة، ما ممكن يعني. هو هذا العالم ما ممكن يعني، ما ممكن فيه إقامة العدالة. شوفوا هذا العالم ما ممكن إقامة العدالة المطلوبة وإيفاء الثواب والعقاب الكامل. زين هذا قتل مئات الآلاف، قتل مرة واحدة انتهت خلص، هذا هو عقابه؟ وهذا يزهق آلاف الأرواح، شلون تزهق روحه مرة واحدة؟ هذا خلاف العدالة إذا كان فقط في الدنيا يعني هذا العالم والعقاب. زين وبطبيعة الحال سوف تبقى الكثير من جرائمه بدون عقاب، صحيح أو واضح هذا يعني، بعد مع أن مقتضى العدل الإلهي أن يرى حتى من ارتكبه أقل الأعمال الحسنة أو السيئة أن يرى نتائجها وجزائها. إذن فكما أن هذا العالم يعني الدنيا دار اختبار وتكليف، فلا بد من وجود عالم آخر يعتبر دار ثواب ودار عقاب وظهور نتائج الأعمال فيه، ليصل كل فرد إلى ما تلائم وأعماله، ولتتجسد العدالة الإلهية عمليا وحسيا بذلك. ومن خلال ذلك يتضح أيضا بأن عالم الآخرة ليس عالم اختيار الطريق، هذا بعد نتيجة أخرى بس الشيخ يذكرها يقول بعد، حتى ليس عالم اختيار الطريق وممارسة التكاليف، وسوف نبحث في المستقبل في هذا الموضوع أكثر. يقول عالم الآخرة بعد عالم الجزاء بعد، مو عالم العمل، وإلا إذا افترضنا في الآخرة عالم عمل لابد أن نفترض شنو آخرة ثانية باعتبار هذا العمل اللي في هذا الآخرة جزاؤه لابد أن يكون في عالم آخر وكذا. فإذا لابد أن نصل إلى عالم لا يوجد فيه تكاليف، لا توجد فيه أعمال، لا توجد فيه ممارسات يعني تكليفية يعني افعل أو لا تفعل، بل ذلك العالم تظهر فيه نتائج الأعمال فقط ونتائج الأفعال يعني في الثواب والعقاب. فمن العدالة الإلهية بمقتضى العدالة الإلهية ألا تنتهي ينتهي الخلق في عالم الدنيا وفي عالم المادة، لأن هذا ظلم لا يتلاءم مع العدل الإلهي مو مع الحكمة الإلهية، طبعا هم لا يتلاءم مع الحكمة الإلهية، ولكن الآن احنا برهان العدل نسميه برهان العدالة أنه لا يتلاءم مع العدل الإلهي. وشوفوا كل حتى الملذات يعني الله يريد أن يعطيك يعني ثوابا في هذا العالم على عمل حسن، ماذا يعطيك؟ أموال، هم توصل في سنة من السنين هم تمل من هذه الأموال، أو يعني تسبب لك مشاكل بجوز هذه الأموال، كيف تعرف هذه الأموال؟ الله أعطاك مليارات في هذا العالم، يقول الله يجازيك في هذا العالم فعلت فعلا حسنا، الله يعطيك مثلا أموال كثيرة، من يحرص هذه الأموال؟ أين تضع هذه الأموال؟ بعد زين تبقى تهم إنه هذه الأموال كيف أحافظ عليها؟ كيف أحافظ عليها؟ وين أضعها؟ كيف؟ وفكل آلام بآلام يعني حتى ملذاته أيضا تستجلب آلاما أخرى. هاي الإمام علي عليه السلام سلام الله عليه ألفت كلمة على العلم، هاي لطلب العلم هم تنفعكم في فضيلة طلب العلم، يقول لكميل اطلب العلم ولا تطلب المال، لأن العلم يحرسك والمال تحرسه أنت. هذا العلم لأنه يرتبط وين؟ بالجانب المجرد بالإنسان، بالجانب هو يحرسك أصلاً. العلم يحرسك، يعني شنو يحرسك؟ أنت إذا صرت عالم أينما تحل أنت عالم في علمك يعني يحترموك ويقدروك، ويعني مكانتك باقية، هو العلم في روحك بعد يعني مو بجيبك العلم. مرة الملك القصة الثانية حتى يعني الشيخ البهائي قدس الله عنه، الشيخ البهائي المعروف يعني كان عنده هنا في إيران في قبل مئات السنين، يعني هو من لبنان طبعا بس كان أكثر سفراته إلى إيران في ذاك زمن الدولة الصفوية أو غيرها. فكان في الحمام في أصفهان حمام السوق، وكان مع الملك يعني الصفوي أيضا في الحمام. فقال يا الشيخ البهائي قال للملك، قال له شوف انت ملك وانا عالم، عرشك وين الان؟ انت الكرسي مالتك والعرش وين؟ وياك بالحمام ما موجود بالقصر، اذا هسه فد واحد يسوون انقلاب هناك بالقصر انت شنو تروح؟ تروح اذا صار انقلاب بالقصر الجمهوري خب يأخذون العرش وأنت تطلع إنسان عادي يجوز يكتلوك يعني ذا يلوحوك يعني. أما أنا العلم وين هذا العلم؟ أنا عالم خب علمي وين؟ أنزع ملابسي أترك علمي موجود وياي، وين ما أروح موجود وياي، يعني لا يستطيع أحد أن يقول لي في لحظة من اللحظات أنك مو عالم، لا أنا عالم في كل لحظة لأنه علمي موجود بروحي، يعني مو حامله بجيبي أو حاطه على في العرش او على في الكنتور مثلا او كذا، لا علمي معي. فالامام علي عليه السلام يقول اطلب العلم ولا تطلب المال، لان العلم يحرسك دائما معك، اما المال فتحرسه عند انت تحتار به، ها وين اخلي، ها خاف يروح، ها وين امنه، شلون اشغله، فانت اصلا تصير خادم للمال، انت تخدمه يعني. فحتى لو اراد الله سبحانه وتعالى ان يجازينا في هذه الدنيا وماكو عالم اخره، عالم آخر ماكو يلغى تماما يعني فرضا، لو أراد أن يعطينا الجزاء في هذه الدنيا، أصلا هي الدنيا مو قابلة لأن يعطى فيها جزاء، يقول كيف ماذا أعطيكم؟ يعني أعطيكم أموال تكون تحرسوها، أعطيكم قوة تكون هاي القوة تصرفوها في مكاناتها الحقيقية أو كذا، يعني ما تنحرفون. فهو نفس هذا العالم مو قابل لإقامة الجزاء والثواب والعقاب الحقيقي الذي يريده الله سبحانه وتعالى. عالم محصور، عالم يعني ما أدري أطار جدا ضيق، يعني لا يصير فيه عقاب أبدي، عقاب أبدي هم يصير فيه، لأن مجرد أن يموت هذا المجرم ينتهي، وثواب أبدي أيضا ونعيم أبدي لا يمكن أن يطبق في هذا العالم. فيعني العدل الإلهي يقتضي وجود عالم آخر، هذا برهان العدل والعدالة. والحكمة الإلهية أيضا تحتاج إلى يعني تقتضي وجود عالم آخر اللي هو برهان الحكمة الذي تقدم. زين هسه الحمد لله يعني أدلة المعاد انتهت، يعني وأهمية المعاد يعني بالرؤية الكونية وبالمنظومة الدينية أيضا، هاي الدروس الدرس الذي أخذناه بالأمس. يعني هسه تبقى عندنا احنا فقط يعني بكرة عندنا درس مو يعني، والأسبوع الجاي تعطيل أتصور يعني أيه. فبعد يعني بكرة راح أجيب يعني تعالى كيف ننهي الدرس يعني